إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بسند صحيح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، يقول: عمرو بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم أتني. فأتيته وهو يتوضأ فصعد في النظر ثم طأطأه فقال: إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك، وإني أرغب لك من المال رغبة صالحة. قبل ما أستمر بالحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله تعالى. هذا الحديث بداية حديثنا عن سرية اسمها سرية ذات السلاسل. وتذكرون قبل رمضان تكلمنا عن غزوة مؤتة، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما رجع من عمرة القضاء في أواخر السنة السابعة للهجرة، وصل إلى المدينة في أوائل السنة الثامنة للهجرة، لم يمكث عليه الصلاة والسلام إلا شهرا أو شهرين حتى أسلم ثلاثة من قادة قريش، قادة العسكريين الأفذاذ، ما هو هم خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة. بقي عليه الصلاة والسلام شهران في المدينة بعد إسلامهم، وأرسل جيشا إلى مؤتة لتأديب بعض القبائل العربية اللي تنصرت، كانوا بالشام قبيلة غسان، قبيلة تنصرت وكانت تستقوي بالروم لاضطهاد المسلمين. فأرسل عليه الصلاة والسلام جيشا قوامه 3000 صحابي لتأديبهم، وأمر عليهم 3 أمراء، وتطوع معهم في الجيش خالد بن الوليد. يعني خالد ما كان سر الشهر أسلم رضي الله عنه، فتطوع في الجيش للجهاد. هذا الجيش تذكرون قصته، أنه قتل الأمراء 3 رضي الله عنهم، وخالد أخذ الإمرة، خالد رضي الله عنه بعد مشورة المسلمين. وخالد رأى أنه لا أمل لهم بالنصر، يعني هناك جيشه قوام 3000 وجيش المشركين 200,000. فأعد خطة للانسحاب يوفر فيها كثيرا من استشهاد الشباب، فرجع إلى المدينة سالما غانما. هذا الرجوع طبعا سمعت به العرب، ومنهم قبيلة عربية اسمها قضاعة، فطمعت بالمسلمين وغرها هذا الأمر، أنه هذه أول مرة يتراجع المسلمون فيها. لذلك طمعت قضاعة بالمسلمين، فاستنفرت كثيرا من رجالها وبطونها، أي فروعها، لأن قضاعة كبير، قبيلة عربية كبيرة، استنفرت كثيرا من رجالها وأرادوا الوصول إلى أطراف المدينة لغزو المسلمين. كان خالد بن الوليد مصر أيام راجع رضي الله عنه إلى المدينة، ما في أيام سمع عليه الصلاة والسلام بقبيلة قضاعة يريدون غزو المدينة. ومن بطونهم اللي صمموا على غزو المسلمين 3 بطون: بنو بلي وبنو عزرة وبنو القين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يجهز 300 صحابي لقتالهم، يعني ما كانوا القبيلة كبيرة جدا، 300 بكفوا. وأراد أن يؤمر عليهم عمرو بن العاص اللي ما صاروا 3 شهور مأسلم رضي الله عنه. طيب لماذا عمرو بن العاص بالذات؟ أولا لخبرته العسكرية، الأمر الثاني لأن أمه من قبيلة قضاعة، أمه من قبيلة بني بلي، بطن من قضاعة، لذلك أراد عليه الصلاة والسلام أن يتألفهم على الإسلام. لما يقاتلهم رجل منهم فهذا قد يزجرهم عن مرادهم وقد يؤلف قلوبهم على الإسلام، أنه هذا قريبنا جاي قتلنا، لا شو بدك منه، بيصير في مفاوضات ممكن يسلمون أو على الأقل ينزجرون عن غزو المدينة ويرتدعون. فبعث إليه النبي عليه الصلاة والسلام يا عم جهز حولك، لبس ثياب العسكر ثياب السلاح تعال عندي. يقول عمرو فاجئته أتيت وهو يتوضأ، يقول فصار ينظر إلي من فوق لتحت، فصعد إلي النظر وطأطأه، يعني طلع علي من فوق لتحت عم بيشوف استعداده عليه الصلاة والسلام، كيف ثيابه كيف سلاحه كيف عدته كيف تجهيز أمره للجهاد. فلما نظر إليه عليه الصلاة والسلام ماذا يقول له؟ قال له يا عمر إني أريد أن أبعثك على جيش، أنت تكون أميرا على جيش، ولكن إن شاء الله الله تعالى سيسلمك ويغنمك وأرغب لك من المال رغبة صالحة، إن شاء الله سترزق بهذه الغزوة وهذا الجهاد مالا كثيرا. طيب لماذا يغريه النبي عليه الصلاة والسلام بالمال؟ ما قال له خذ يبعتك على الجيش وانتهى الموضوع، ما هو أسلم بده يصير يعني يسمع ويطيع للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي يريد أن يتألف قلوبهم على الإسلام، ما صاروا شهرين تيتم أسلم ويمكن يكون إسا في قلبي شيء من الإسلام، ريبة أو توجس أو شك، فالنبي كان يتألفهم على الإسلام عليه الصلاة والسلام، يؤلف قلوبهم بكثرة العطايا بكثرة الخير بحسن الأخلاق حسن التعامل معهم. فقالوا يا عمر إن شاء الله بدي أبعتك أميرا على سرية من 300 صحابي تقاتل بني بلي وقضاعة، ولكن إن شاء الله تعالى اطمئن لن يكون هناك مخاطر عليك، فالله تعالى سيسلم هذا الجيش وسترزق من ورائه مالا كثيرا. إني أرغب لك من المال رغبة صالحة، يعني سترزق مالا كثيرا بهذا الجيش، يسلمك الله ويغنمك. فماذا يجيبه عمر رضي الله تعالى عنه؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الجهاد والكينونة معك. قالوا يا رسول الله عليه وسلم إذا عم تتألف قلبي عم تألف في مال عم تتألف قلبي بالمال أنا يعني تأكد أني صادق في إسلامي، ما أسلمت من أجل المال ولا أسلمت من أجل الدنيا، أسلمت من أجل أن أجاهد معك وأبقى إلى جانبك أكون من أتباعك من أجل الجهاد رغبة بالجهاد والكينونة معك، أي أبقى معك من أتباعك من أصحابك، هذه رغبتي. فماذا يقول له عليه الصلاة والسلام؟ قال له يا عمر نعم المال الصالح للعبد الصالح. قال يا عمر لا بأس، المال نعمة من الله تعالى إذا كان العبد صالحا، نعمة المال الصالح للعبد الصالح. ثم عقد له عليه الصلاة والسلام لواء أبيض وبعثه في 300 من المهاجرين والأنصار. ما بدي الآن أبدأ بأحداث سرية ذات السلاسل، وسميت هذه سرية ذات السلاسل لأن التقاء الصفين كان في مكان على نبع ماء اسمه السلسل، فسميت ذات السلسل أو ذات السلاسل، وكان هذا المكان يعني قريب من الأردن في أطراف الجزيرة العربية يبعد عن المدينة حوالي 10 أيام، فلذلك سميت هذه السرية ذات السلاسل لأن المعركة كانت على نبع ماء اسمه السلسل. بدنا نأخذ بعض الفوائد من هذا القدر من الحديث بعون الله تعالى ونقف عنده. هذا الحديث يأخذ الإنسان فيه فوائد كثيرة. أول فائدة بيان صدق عمرو بن العاص رضي الله عنه وبيان إخلاصه حين صرح للنبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله أنا ماني رغبا بالمال، ما أسلمت من أجل المال، أسلمت من أجل الجهاد من أجل أن أبقى إلى جانبك وأن ألازمك. فهذا دليل صدقه وإخلاصه رضي الله تعالى عنه، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية بيان أن الإسلام لم يكره الغنى، بل الإسلام بيّن فضل المال وفضل الغنى، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول لعمر يقول له نعم المال الصالح للعبد الصالح، قال له يقول له المال نعمة كبيرة إذا كان الرجل صالحا، وقال إني أرغب لك من المال رغبة صالحة، يعني بدي إياك يكون عندك مال وأحب لك ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرغب لأصحابه إلا ما فيه خير لهم، لو كان جمع المال مذموما في الإسلام ما كان النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم المال الصالح للعبد الصالح، ولكن رغبه لأصحابه لعمر بن العاص، ولا رغبه لغيره من الصحابة. كثير من الصحابة خاصة بعد الفتوحات كانوا من المسرين من الأغنياء. فأقول هذا الكلام يا أخي الإسلام لأنه في خلال التاريخ الإسلامي هناك بعض المدارس الإسلامية خاصة من الصوفيين صاروا يدعون الناس إلى عدم كسب المال وإلى التقلل من المال وإلى التفقر إلى الفقر وإلى التقشف وإلى قلة ذات اليد، أنه الأفضل للمسلم يا أخي ما يملك شيء من الدنيا، لا بيت ولا سيارة ولا شيء، خليه فقير معتر. لأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مع المساكين، يعني خليني فقير عيش فقير وموت فقير. والرد على هؤلاء يا حسام أولا أن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني النبي عليه الصلاة والسلام أرشد أمته إلى الأخذ بأسباب القوة، النبي ما أحب من أمتي عليه الصلاة والسلام أن يكونوا هيك ضعفاء مساكين مرضى عاجزين ما يعملون شيئا ولا يكون عندهم أسباب القوة، بل أمرهم بأخذ أسباب القوة وبين لهم أن المؤمن إذا كان قويا هو أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. في حديث رواه مسلم في الصحيح يقول فيه عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. المؤمن القوي قوي بماذا؟ قد يكون قويا بماله أو بجاهه أو بجسده أو بعلمه، فالمؤمن القوي أحب إلى الله المؤمن الضعيف. ليش؟ المؤمن القوي ينفع نفسه وينفع الآخرين، أما الضعيف بالكاد ينفع نفسه ولا يزيد. لذلك الإسلام أحب للمسلمين أن يبذلوا جهدهم في اكتساب أسباب القوة من مال أو جاه أو منصب أو ماء أو علم أو غير ذلك. وهناك أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى أن الإسلام رغب للمسلمين يكون عندهم مال، ما يكونوا فقراء معترين ويظنوا هذا هو الإسلام كما يفعل كثير من النصارى. في أيام النصارى صاروا يترهبوا يعملوا رهبانا يعني يتخلى عن ماله وكذا يجلس فقط يعبد الله تعالى وحتى يتخلوا عن الزواج. الإسلام ما رضي هذا، قال لا، نحن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أني أنا أنكح النساء أصلي وأنام أصوم وأفطر وأنكح النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. ومن سنتي عليه الصلاة والسلام أنه أذن للمسلمين بأن يكتسبوا من أسباب القوة المال طبعا من وجهه الحلال. بعض الأدلة على هذه المسألة يا أخوة الإسلام، حديث رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول سعد عادني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في مرض أو أشفيت منه على الموت. يعني سعد بن أبي وقاص كان حج مع النبي عليه الصلاة والسلام، لما وصل إلى مكة مرض مرضا شديدا ظن أنه سيموت، فالنبي عليه الصلاة والسلام زاره في مرضه في مكة، هذه في حجة الوداع يعني السنة العاشرة للهجرة. فسعد ظن أنه ميت، أنه الآن مرض الموت ينتهي، فماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد نزل بي من الوجع ما ترى، وإني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنا عندي مال كثير وما عندي من الورثة ما رزقني الله تعالى إلا بنت واحدة، فشو رأيك تلتين ثروتي أجعلها في سبيل الله، أفتصدق بثلثي مالي؟ قال الله عليه وسلم قال لا، قال لا، قال أفأتصدق بشطره بنصف ثروتي؟ قال لا، قال أفأتصدق بثلثه ثلث ثروتي أجعلها في سبيل الله؟ قال الثلث إن أقبله والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قال له يا سعد انك انت لو عندك مال خلي مال لاولادك، لاولادك يكونوا اغنياء افضل ما بنتك تطلع فقيره شحاده تروح تشحد من الناس والناس يعني يستغلون ضعفها وفقرها ومثل يقول بالعامي مرمطوها. لا خليها قويه غنيه، خليها قويه. انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عاله يتكففون الناس اي يشحذون من الناس. وفعلا الحمد لله سعد بعد ذلك شفي من هذا المرض ورزق بأولاد كثيرين من الذكور والإناث. لذلك الحمد لله أنه نصح النبي عليه الصلاة والسلام هذه النصيحة حتى يدخل شيئا من ماله لأولاده، أو ما كان ظن أنه يرزق إلا بها البنت الوحيدة. هذا دليل. دليل آخر يا أخوة الإسلام، تعلمون قصة كعب بن مالك أحد الصحابة اللي من الثلاثة اللي تخلفوا عن غزوة تبوك، ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من الغزوة جاء يعتذر إليه والنبي لم يقبل عذره، قال له الله تعالى هو اللي يقبل توبتك، أنا ما أستطيع أقول لك شيئا. فبقي حوالي 50 يوما ثم أنزل الله توبته في القرآن الكريم، الله تاب عليك، عليه وعلى اثنين من إخوانه. فكعب في الحديث رواه مسلم في الصحيح، عفوا رواه البخاري في الصحيح، ماذا يقول كعب رضي الله عنه لما نزل القرآن في قبول توبته؟ من شدة فرحه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إني أردت أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. من شدة فرحه بتوبته قال يا رسول الله بدي كل مالي أتصدق به في سبيل الله. خلص أنا وصلت إلى الفرحة الكبرى أن الله قبل توبتي، أمنت على آخرتي، ما بدي شيء من الدنيا، أنخلع من مالي كله في سبيل الله. فماذا يقول له عليه الصلاة والسلام؟ قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال له ما تتبرع بكل مالك، خلي لك مال، خلي مال، ما تروح بعدين تتعب صدقت كل مالك، شو بدك تعمل بعدين؟ بدك تروح تشتغل ليل نهار تشتغل حتى تعيش، خلي لك بعض المال فهو خير لك. حديث أخير في هذا الباب، حديث رواه أبو داود والحاكم، ضعفه شيخنا الألباني بس الحاكم صححه، عن جابر بن عبد الله يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل مثل بيضة من ذهب، يعني جاب بيضة من ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ذهبية بشكل بيضة، فقال يا رسول الله خذها والله ما أملك سواها. قالوا يا رسول الله هذه ثروتي كلها، هذه البيضة الذهبية خذها، ما عندي شيء بقى بالبيت ولا شيء، ما أملك لا بيت ولا دبة ولا شيء، بس أنا من شدة إيماني بدي أتصدق بها في سبيل الله. فالنبي أعرض عنه عليه السلام، ما أحب هذا الكلام، فأتاه من ركنه الأيمن، قال له يا رسول الله كذا، فالرسول أعرض عنه، فأتاه من الركن الثاني الأيسر، فالرسول أعرض عنه، فأتاه من خلفه يعيد عليه الحديث. فماذا يقول له في النهاية عليه الصلاة والسلام؟ قال يأتي، يقول عليه الصلاة والسلام قال يأتي أحدكم بماله إن كل ماله ويقول هو صدقة، ثم يقعد يستكف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. قالوا بتجيني أنت بتتبرع بكل مالك وبعدين ما عندك شيء شغل تشتغله، بتجي بدك تشحد، لا خلي المال معك، بدك تتصدق بما فاض عن حاجتك، حاجة عيالك، حاجة أحوالك ومعيشتك، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أي بعد وفاء حاجاتك تتصدق بما فاض عن ذلك، ليس بكل رأس مالك تتصدق به. طيب هذا، هذه الأدلة كيف يا أخوة الإسلام لبيان أن الإسلام ما ذم جمع المال، ما ذم جمع المال. الفكرة الموجودة عند الناس ولازم الإنسان الصالح يكون فقير تيابه مشحدة معترة ما يملك سيارة إلا سيارة تعبانة بالكاد تمشي حتى يكون صالحا، هذه نظرة نصارى، نصارى ليست نظرة الإسلام، الإسلام بالعكس. ولكن هذا الأمر والاستحباب ليس على إطلاقه، النبي قيده عليه السلام. بماذا قيده؟ يقول صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للعبد الصالح. قالوا المال نعمة بس ليس لكل الناس، المال نعمة إذا كان الرجل صالحا، يعني يعرف أين يضع المال، يعرف كيف يصرفه، لأن المال فتنة يأخذ الإسلام، فتنة الإنسان يكون عنده مال تفتح له أبواب الشهوات المحرمة، تفتح له أمراض القلوب من غرور وكبر وتفاخر وتكاثر واستكبار واستعلاء على عباد الله. إنسان فقير مع كل يوم سلم عليك، لما يصير معه مال يبطل يرد على التليفون. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال المال فتنة فلا يكون نعمة إلا للصالحين. قال نعم المال الصالح للعبد الصالح. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر للأسف أكثر أمته اللي يرزقهم الله المال الكثير لن ينجحوا في الامتحان ولن يقوى على فتنة المال، لن ينجحوا في امتحان فتنة المال ولن يقوى على صد فتنة الغنى. الدليل على هذا حديث رواه الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه، يقول أبو ذر كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة. شوف هالمشهد ما أجمل في الإسلام، أبو ذر يمشي فقط لوحده مع النبي عليه وسلم في حرة المدينة. بتعرفوا الحرة المدينة فيها ثلاث حرار، يعني أماكن صحراوية فيها ملبسة بحجارة سوداء، حجارة بركانية سود. يقول كنت أمشي، يعني طبعا الحرة هي الحرة الشمالية اللي كان يمشي عليها مع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول كنت أمشي النبي عليه الصلاة والسلام متمشى، يقول فاستقبلنا جبل أحد حتى وصلنا بالمشي أنا وياه إلى جبل أحد. فماذا يقول أبو ذر؟ فقال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر، فقلت لبيك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قلت لبيك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر ما يسرني أن لي أن عندي مثل أحد ذهبا تمضي علي ثالثة ويبقى عندي منه دينار إلا شيئا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. ما معنى هذا الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يمشي مع أبي ذر وشاف جبل أحد فيعلم أبا ذر، يقول له يا أبا ذر أنا أتمنى لو كان عندي مثل جبل أحد فلا أفرح، لو كان عندي مثل جبل أحد ذهبا، يعني عندي ذهب بوزن جبل أحد، فأفرح أو لا أفرح إذا مرت علي ثلاث ليالي وباقي عندي منه شيء كله أنفقه في عباد الله. أي لو أن عندي مثل جبل أحد ذهبا لا يسرني أن يبقى عندي منه دينار واحد بعد ثلاث أيام إلا كن أنفقته كله في سبيل الله، إلا بعض المال إلا شيئا أرصده لدين إلا بخلي بعض الدنانير من أجل أن أوفي بها ديوني، بس غير هيك لا أبقي منه شيئا. ماذا تفعل به يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يقول أنفقه في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. ثم يقول أبو ذر ثم مشى أبو ذر تابع المشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مشى فقال لي يا أبا ذر إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وقليل ما هم. ما معنى هذا الحديث؟ يقول له عليه الصلاة والسلام يقول له يا أبا ذر اللي من أمة الأغنياء اللي أكثر من جمع المال في الحياة الدنيا يوم القيامة ستكون حسناتهم قليلة، إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. يقول اللي اغتنوا من أمتي للأسف بدل ما تكثر حسناتهم بالصدقات والبر وبناء المدارس والمساجد والخير والمجامع الطيبة وكذا، بدل ما تكثر حسناتهم بسبب الغنى اللي معهم المال الكثير اللي معهم، نفاجأ يوم القيامة بأن أكثر أغنياء أمتي ما عندهم إلا حسنات قليلة. إن المكثرين أي في الدنيا من الأموال هم المقلون يوم القيامة اللي حسناتهم قليلة جدا، يعني المال ما استفادوا منه بالخير، صرفوه في أوجه الشر وأوجه قد يكون إباحة أو شر، بس ما صرفوه في الخير، ما صرفوه في نفع الناس. ثم قال إلا من أمتي لتصدق بالمال يمينا وشمالا، قال ولكن قليل ما هم. قليل من هؤلاء من يفعل ذلك، أكثرهم يبخل بماله بيسكر علاه وأبلش عنده بحظه، أنا مثلي ومثلك فقير وأنا كذا وأنا ما معي والبنك أخذ لي مالي مثلي مثلك، ليش عم تطلب مني؟ كله بيحتاج وبيبكي مثلك مثله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه صحيح أن المال نعمة والمسلم لا مانع يجمع المال، ولكن مقابل هذا بيّن عليه الصلاة والسلام أنه إذا لم تكن صالحا قويا على مواجهة فتنة الغنى فستسقط في الفتنة. ولما علم صلى الله عليه وسلم أن أكثر الأغنياء من أمته سيسقطون في الفتنة، لذلك استحب وأحب لأمته أنه الكفاف ما يكون فقير لا يكون غني، لأن أكثرنا لن يقوى على فتنة الغنى. حديث رواه مسلم في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من رزق من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. لماذا كفافا؟ لا تكون غني ولا فقير، الفقير في فتنة، الفقر في فتنة كبيرة يصدك عن سبيل الله بيشغلك عن الدين والعبادة، والغنى في فتنة أكبر. لذلك الكفاف معك ما يكفيك أنت وعيالك، هذا أنجع شيء للأمة. المال فيه بركة وخير، بس ما كل الناس، أكثر الناس لا يستفيدون من هذه النعمة إنما يكفرونها. من فتنة المال يا أخوة الإسلام، دي أضرب مثل في حياتنا، من فتنة المال لو تلاقي الأغنياء عندنا، أول شيء يكون الله أعطاهم مال كثيرا بدل ما أنه يساعدوا عباد الله ويبنوا الخير للناس، يساعدوهم في مأكلهم مشربهم في مدارسهم، في بتلاقي يبخل على الناس ويخاف أنه على ماله أن يذهب، فبيحصن نفسه بوزارة أو بنيابة، يقول لك بعمل نائب أو وزير بصير عندي حصانة، ما بقى أحد يجي يسألني من أين لك هذا. طيب يا عمي جمعت مال من رزق الله عز وجل، صرت نواب ووزراء، هذه له ثمن، صار عليك مسؤولية، صار عليك مسؤولية. فكثير من هؤلاء يمنعهم حب المنصب وحب المال، حب المنصب من أجل الحفاظ على المال، الأصل حب المال، يمنعهم من قولة الحق ومن نصرة المظلوم. يعني أي الآن مسؤول بتلاقي في بلدنا خاصة في لبنان بتقول يا أخي شو عم بيصير، ليش هيك عم ما تعملوا، بيقول لك يعني إذا صار حاك بيقول لك والله ما فيني أعمل شيء، إذا عملت يعني بروح منصبي، ما بينتخبوني رئيس وزراء أو ما بينتخبوني وزير أو ما بيخلوني نائب، ما القرار عندهم، فخلينا محافظ شوي على النعمة بركي بساعدكم شوي. هذا الصادق الصادق منهم. شوف اليوم ماذا يجي أخو إسلام المظلمة على إخواننا السوريين. الآن فجأة سمعنا في قرار بترحيل إخواننا السوريين إلى سوريا، وللأسف هذا القرار يعني ما تظنوا أنه كان من فئة من اللبنانيين، هذا وقع عليه زعماء السنة، ما تظنوا أنه كان بس فلان ولا فلان من الطائفيين أو العنصريين، لا وقع عليه زعماء السنة خوفا على مصالحهم. وبماذا برروا؟ شو التبرير؟ لازم كنت رجع السوريين إلى سوريا النازحين، يقول لك يا أخي ضاقت بنا المعيشة، ما عاد فينا نتحمل وضع اقتصادي صعب، ما فينا نتحمل، يعني احنا 3 مليون سجينا 2 مليون، ما في لبنان لا يتحمل. والناس للأسف بعض أهل السنة صدقوا الكلام، صاروا يتجاوبوا معهم في المسألة وبيقول لك معهم حق. لذلك نقول لهؤلاء الناس، أول شيء نقول لهم يا إخواني قبل ما يصير نزوح السوريين إلى لبنان، شو السبب؟ شو كان السبب؟ أليس السبب أنه هن عملوا ثورة ضد نظام مجرم، نظام مستبد ديكتاتوري، وكادوا ينتصرون لولا أن تدخل حزب الله وإيران بميليشياتها، وحتى استنجدوا بالروس والأمم كلها على هذا الشعب المسكين. فنزوح السوريين من سوريا إلى لبنان كان بسبب حزب الله اللبناني. فيا حكام لبنان قبل ما تطلبوا من السوريين يرجعوا إلى سوريا، أطلبوا من حزب الله اللبناني يخلي المدن اللي يحتلوها في سوريا، قولوا لحزب الله يترك حمص ويترك حلب ويترك القصير ويترك غوطة دمشق، ولكن لا تجرؤون، لا تجرؤون أمام حزب الله مثل النعامي مثل القطط، وعلى السوريين عاملين رجال وعم تستقوا عليهم وبحجة أنه هذا بلدنا وبدنا نحافظ عليه وما بقى فينا نتحمل. على حزب الله ما لكم أن تقولوا كلمة، هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، إذا عزمتم يا أخي كل حكام لبنان قرروا ترحيل السوريين، تعطوهم فرصة، قولوا واحد الآن عندك بيت مستأجر، واحد تعطيه فرصة شهر شهرين وبعد شهر شهرين تخلي البيت، ما بعرف وين بدك تروح، بس تخلي البيت، تترك له الحرية وين يذهب، ما أنت تجي تسلمه بنفسك إلى النظام اللي هو ظلمه واستبد به وشرده وقتل أهله. الآن عم يتم إخراج السوريين من خيامهم من بيوتهم، تسليمه مباشرة إلى الفروع الأمنية في دمشق وإلى الفرقة الرابعة. بأي دين هذا تسلمهم القتل؟ بأي دين هذا؟ قل له نعطيهم شهر شهرين، يا أخي أنتوا اطلعوا شوفوا زبطوا حولكم، زبطوا حولكم، بس ما أنا بسلمهم لمن يقتلهم ويغتصبهم ويشرد أهلهم يلي فعل بهم الأفاعيل، سلموا إياهم، هذه مشاركة في الجريمة، مشاركة في الجريمة يا حكام السنة يا سياسي سنة لبنان. والله ما من أجل منصب ولا مال تضيعوا آخرتكم، هذا في أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى أن تشاركوا في قتل المسلمين، تشاركوا في تسليمهم لمجرم، تشاركوا في اغتصاب نسائهم وأطفالهم، هذا كبير عند الله. ما المنصب يساوي عند الله شيئا من أجل المالك ولا من أجل منصبك، تضحي بآخرتك، ما تستحق هذه الدنيا أن تضحي بالآخرة من أجلها. الأمر الثالث، في كثير من السوريين حاولوا يتركوا لبنان، ما عجبهم أي شيء فيه، الدولة كمشتون ما خلوهم يطلعوا، رجعوهم إلى لبنان. طيب هذا السوري لا بتخليه يهرب وأنت تقول ما فيني أحملك بلبنان، طيب خليه يطلع، ما بتخليه يطلع يهرب بالبحر، لا بتخليه عندك ولا بتخليه يهرب، وبتاخذوا بتكمشوا إلى النظام حتى يقتله. بأي دين هذا؟ وبعض المسلمين للأسف صاروا من السنة يتعاطفون مع الدولة الظالمة، يتعاطفون معها أنه نحن تعبنا وما تعبنا. يا أخي إذا كان في كام سوري شبيح يسلموا الشبيحة إلى النظام، مش هذا المسكين اللي جاء هاربا بدينه وبأهله إلى لبنان يستأمن بأهله ويستقوي بهم، سلموا هؤلاء والشبيحة، ما تجرون أصلا عليهم، هناك من يغطيهم. لذلك نصيحتنا لحكام لبنان نقول لهم اليوم، هذه الأيام دول، اليوم أنتم يعني تتجرؤون على أهل السنة تظنون لا ظاهر لهم، ولكن هذه الأيام تتغير، شوفوا الآن ما يجري في أوكرانيا وفي روسيا وفي أوروبا وفي أمريكا، الأيام تتغير، وأهل السنة لن ينسوا جراحاتهم، لن ينسوا ماذا تفعلون بهم، فلا تعينوا الظالمين على ظلمهم، خاصة بآخر الأمر، لا تعينوا الظالمين، والفرج قريب، والله تعالى مطلع على العباد، والله محيط بالظالمين. لذلك أتمنى عليكم إخواننا ألا تشاركوا هؤلاء بكلمة، لا تشاركوا الظالمين بكلمة، في كثير من الشباب للأسف عم نناقشهم يميلون إلى قول الظالمين، والله كلمة واحدة قد تكون من سخط الله تهوي بك في النار 70 خريفا. اللهم إنا نبرأ إليك مما يفعل حكام لبنان، اللهم إنا نبرأ إليك من تسليم إخواننا المضطهدين المظلومين إلى النظام المجرم، اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم اكشف عنا هذه الغمة يا أرحم الراحمين، اللهم اكشف عنا هذا البلاء يا أرحم الراحمين، اللهم إنا تبرأنا من حولنا وقوتنا واعتصمنا بحولك وقوتك، اللهم انتصر لدينك ولعبادك المستضعفين، اللهم انتصر لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم إن الظالمين قد تجرؤوا وتجبروا، اللهم فأهلكهم يا أرحم يا جبار يا منتقم، اللهم أهلكهم وأرنا هلكهم في حياتنا يا أكرم الأكرمين، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.